نور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة 44. قال سيدنا اليزدي على الله مقامه: يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها وبالشياع المفيد للعلم. هذه المسألة تشتمل على فروع: الفرع الأول هو اعتبار العدالة في المفتي، وهذا تقدم الكلام حوله. الفرع الثاني أو الفرع الثالث هو طرق ثبوت العدالة، وهذا أيضا تقدم الكلام حوله. الفرع الثاني هو اعتبار العدالة في القاضي. وهذا الفرع وإن كان مناسبا لمباحث القضاء ولكنه تعرض له في المقام، فنشير إليه بمقدار ما يناسب المقام. والسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه اختصر الكلام فقال بأن اعتبار العدالة إنما هو للإجماع. وهذا الإجماع الذي نقله السيد الحكيم على الظاهر بأن أول من ادعاه هو الشيخ الطوسي على الله مقامه في كتابه الخلاف، ومن بعده صارت دعوى الإجماع متداولة، اعتبار العدالة في القاضي للإجماع على ذلك. ولكن سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه أضاف إلى دليل الإجماع أدلة أخرى. أول دليل من هذه الأدلة هو أن منصب القضاء كما تقدم عندنا من المناصب النيابية، مناصب الإلهية النيابية، فهو منصب للإمام عليه السلام وللنبي، منصب للمعصوم عليه السلام بعبارة أخرى. ولا شك أن هذا المنصب نحرز أن الشارع لا يرضى بتصدي الفاسق له، نقطع بأن الشارع لا يرضى بتصدي الفاسق له لكونه منصبا للمعصوم عليه السلام، وبالتالي فتكون العدالة معتبرة نظرا لكون هذا المنصب من المناصب الإلهية. ويطور أو يعمق السيد الخوئي هذه الدعوة فيقول: إذا كنا قائلين باعتبار العدالة في الشاهد، بل كنا قائلين باعتبار العدالة في إمام الجماعة، فاعتبار العدالة في القاضي المتصدي لمنصب المعصوم لا شك يكون محرزا بالأولوية القطعية. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره سيد الأساطين. الدليل الثاني هو عبارة عن صحيحة سليمان بن خالد التي مرت علينا سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي. وهنا إما أن يتمسك بنفس النكتة التي مرت باعتبار أن هذه الرواية تصرح بأن الحكومة إنما هي للنبي أو وصي النبي، أو نتمسك بنكتة الوصف العادل بين المسلمين، فأخذت في الحاكم الذي يقضي بين المتحاكمين أن يكون عادلا بين المسلمين. طبعا بالنسبة لهذا الوصف يعني التقريب الثاني للاستدلال بالرواية قد يتأمل فيه من ناحية أن ما أخذته الرواية ليس هو عبارة عن العدالة المعتبرة في القاضي، وإنما هي العدالة في القضاء، والعدالة في القضاء غير العدالة في القاضي. ما نطلبه هو إثبات اعتبار العدالة في القاضي، وأما ما دلت عليه الرواية فهو اعتبار العدالة في القضاء. فليست إلا النكتة السابقة، ليست إلا النكتة السابقة.
ولا ملازمة بينهما ما بين العدالة في القاضي والعدالة.
نعم، لا ملازمة بينهما. الدليل الثالث الذي استند إليه السيد الخوئي قدس سره صحيحة أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن تخاصموا بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، لأن وإياكم أن تخاصموا بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. سيد الخوئي قدس الله نفسه يستفيد الاعتبار العدالة من قوله إياكم أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. يقول إن هذه الرواية وإن وردت في قضاة الجور، ولكن بما أن الإمام عليه السلام قد جعل الوصف والفسق إلى هؤلاء الفساق، فإن هذا الوصف مشعر بالعلية، يعني إنما لا يصح التقاضي عند هؤلاء لأنهم فساق، فيدل ذلك على اعتبار العدالة، يدل ذلك على اعتبار العدالة في القاضي. وهنا نسأل من سيدنا الخوئي قدس سره سؤالا، وهو: لو أن القاضي المنصب من قبل سلطان الجور كان عادلا في نفسه، ولكنه قبل بالتصدي للقضاء في حكومة الجائر، فهل يجوز الرجوع إليه والتقاضي عنده أم لا؟ وله أن يقول قدس سره بأن نفس هذا القبول هو مسقط للعدالة، بأن نفس هذا القبول هو مسقط للعدالة. كيفما كان، فعمدة الدليل الذي يمكن أن يستدل به هو الارتكاز المتشرعي، هذا عمدة الدليل. أما الروايات يمكن المناقشة في دلالتها. عمدة الدليل الارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي هو أقوى من الإجماع. إن كان الإجماع يمكن أن يناقش فيه، فالارتكاز المتشرعي هو وليد مجموع الأدلة الشرعية الموصلة إلى هذه النتيجة. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. المسألة الخامسة والأربعون، قال الماتن قدس الله نفسه ورزقنا شفاعته: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا. هذه المسألة هي نظير المسألة المتقدمة برقم 41. الفرق بين هذه المسألة وبين تلك المسألة هو أنه في المسألة السابقة لا يحرز أن أعماله كانت عن تقليده، بينما في هذه المسألة يحرز أن أعماله عن تقليدين، إلا أنه يشك في أن تقليده صحيح أم ليس بصحيح. هذا هو الفرق بين المسألتين.
بل عن تقليد سيدنا إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع تقليد.
نعم.
لكنه لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا. بنى على الصحة، هذه 41.
عيد المسألة.
إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحة. هي عينها تقريبا.
هم أعد شيخنا المسألة أعذرة.
إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحة.
ما في فرق لإضافة قيد البلوغ مضيم ضمن البلوغ؟
وهو ليس بقيد مهم يعني.
الحكم واحد خوف في الحالتين بناء على الصحة.
نعم. أنت في المسألة هم مضبوطة بنفس هذا الضبط.
إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا، فنعم الصحة.
نفسها
شرط الصحة في المسألتين
نفسها تكون صحيح. على أي حال، فهذه المسألة تشتمل على فرعين. الفرع الأول هو تصحيح الأعمال السابقة، والفرع الثاني تصحيح الأعمال اللاحقة. أما بالنسبة إلى الأعمال السابقة فكما أفاد سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه في المقام وفي المسألة السابقة بأن أصالة الصحة جارية، أو فقل بأن قاعدة الفراغ جارية وهي تصحح ما مضى من الأعمال مع الشك في صحتها. وأما بالنسبة إلى الفرع الثاني وهو تصحيح الأعمال اللاحقة، فهل يمكن البناء على جريان أصالة الصحة بالنسبة للأعمال السابقة لتصحيح الأعمال اللاحقة أم لا؟ قالوا لا يمكن ذلك، بل لا بد من الرجوع إلى الفقيه الذي يحرز صحة تقليده، إذ الفرض أنه يشك في صحة التقليد، فلا بد من الرجوع إلى الفقيه الذي يحرز صحة تقليده لمعرفة أن الأعمال اللاحقة صحيحة أم لا، صحيحة أم لا. وذلك لأن القواعد الامتنانية التي تفيد صحة الأعمال السابقة هذه سواء بنينا على أنها من الأصول أم بنينا على أنها من الأمارات فإنها لا تثبت لوازمها العقلية. وصحة الأعمال اللاحقة لصحة الأعمال السابقة إنما هي ماذا؟ من اللوازم العقلية. إذ العقل يقول بما أن الأعمال السابقة صحيحة والأعمال اللاحقة بحسب الفرض نفسها فلا بد أن تكون أيضا هي الأخرى ماذا؟ صحيحة. لكن هذا لازم عقلي. وقواعد الصحة قلنا منها قاعدة هي قاعدة الفراغ، أو قلنا بأن قاعدة الفراغ إحداها. قاعدة الصحة لا تثبت لوازمها العقلية، بل ولا تثبت الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية. لذلك فلا بد من الرجوع إلى من يصح تقليده. وتكون هذه المسألة كما يقول سيد المستمسك قدس سره نظير مسألة من شك في الطهارة بعد الصلاة، فإنه يبني على صحة الصلاة السابقة، ولكنه لا يستطيع أن يعول على الطهارة للصلاة اللاحقة، بل لا بد أن يتطهر. فالمسألتان من باب واحد لنفس النكتة. المسألة 46، قال رضوان الله تعالى عليه: يجب على العام أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات. فإذن هذه المسألة تدور حول أن العامي يجب عليه تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم، ولكن هنالك شقان. شق الأول: تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم والبقاء على تقليد الأعلم في تلك المسألة وفي غير هذه المسألة من المسائل. الشق الثاني هو تقليد الأعلام في مسألة وجوب تقليد الأعلام مع افتراض أن الأعلام يفتي بعدم وجوب تقليد الأعلام، فهل يجوز تقليد غيره أم لا يجوز؟ يجوز تقليد غير الأعلام حينئذ بمقتضى فتواه أم لا يجوز؟ إذن الفرق بين الشقين هو أن الأعلم في الشق الأول يفتي بوجوب تقليد الأعلام، فيلزم البقاء على تقليده في جميع المسائل، فيلزم تقليده في جميع المسائل. والفرع الثاني لا يفتي فيه بوجوب تقليد الأعلام، بل يجيز تقليد غير الأعلام، فهل يجب على العامي أن يقلده أم لا؟ استشكل السيد الماتن أعلى الله مقامه في تقليد غير الأعلم في الشق الثاني حتى لو أفتى. والكلام في الأمرين أو في الفرعين أو في الفرقين بهذا البيان. أما بالنسبة إلى الفرق الأول أو الفرع الأول أو الشق الأول، أما بالنسبة إلى الشق الأول فإن العامي يتيقن بإبراء وإجزاء تقليد الأعلم، يتيقن بذلك. ولذلك قالوا بأن مسألة تقليد الأعلم ليست من المسائل التقليدية. لماذا؟ لأنها من اليقينيات. قالوا لأنها من اليقينيات، وقلنا من بداية أبحاث الاجتهاد والتقليد بأن التقليد إنما يكون في الدائرة التي لا يحرز فيها المكلف الحكم، والفرض أن المكلف هاهنا ماذا؟ يحرز وجوب تقليد الأعلام، فهي من اليقينيات التي لا يجوز له أن يقلد فيها. فإذا لا بد أن يقلد الأعلام في مسألة وجوب تقليد الأعلام، لابد أن يقلد يرجع إلى الأعلام في مسألة وجوب تقليد الأعلام. لماذا؟ لا بد أن يرجع إليه، لأنه يتيقن بأن المجزئ والمبرئ فتوى الأعلم دون سواه، فلا يجوز له الرجوع إلى غير الأعلام حتى ولو كان يفتي بجواز تقليد غير الأعلام. فهذا لا كلام فيه. كلام في الفرع الثاني، في الشق الثاني، رجع إليه فكان يفتي بجواز تقليد غير الأعلام، فهل يجوز له حينئذ أن يقلد غير الأعلام أم لا يجوز له ذلك؟ طبعا في غير مسألة تقليد الأعلام، في غير مسألة تقليد الأعلام، إذ الفرض أنه قلد الأعلام فعمل بالمسألة، وإنما في غيرها يجوز له أم لا يجوز له؟ استشكل في ذلك السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف، ولكن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم لم يقبلوا منه هذا الاستشكال. والوجه في ذلك هو إطلاق أدلة التقليد، إطلاق أدلة التقليد، فإن أدلة التقليد مطلقة، وإنما مطلقة بمعنى أنها تشمل فتوى الأعلام وتشمل فتوى غير الأعلام بإجازة الأعلام. ولك أن تقول بعبارة أخرى، إن تقليد غير الأعلام بإجازة الأعلام أو بإذن الأعلام هي في الحقيقة تقليد للأعلام، هي في الحقيقة تقليد للأعلم، إذ لو لم يأذن الأعلم بتقليد غير الأعلم لما صح له الرجوع لغير الأعلم، فرجوعه لغير الأعلم إنما هو تقليد للأعلم في مسألة الرجوع لغير الأعلم. وتكون هذه المسألة نظير مسألة ماذا؟ جواز البقاء على تقليد الميت، فإن البقاء على تقليد الميت إنما هو منوط بإذن الحي، فإن أذن الحي جاز البقاء على تقليده، وإن لم يأذن لم يجز، فهو في الحقيقة تقليد للحي وليس تقليدا للميت، بل هو بقاء على تقليد الميت بإذن الحي. والكلام في المقام هو الكلام، تقليد للأعلام في مسألة جواز تقليد غير الأعلام وبإذنه جاز تقليده، ولو لم يأذن لما صح، فيكون ذلك في الحقيقة رجوعا إلى تقليد الأعلام وليس تقليدا لغير الأعلام. سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هنا لعله أضاف شيئا لا بأس بذكره، وهو أنه فرق بين مسألة أصل التقليد وبين مسألة تقليد الأعلام، فقال مسألة أصل التقليد، أصل التقليد، وجوب التقليد ولو على نحو الوجوب التخييري، هذه ليست مسألة تقليدية، بل هي مسألة كما يبني على ذلك صاحب الكفاية على الله مقامه، هي من الفطريات تقتضيها الفطرة، وإن أبيت عن اقتضاء الفطرة لها فلا أقل من أنها بحكم العقل، العقل يوجب تقليد غير يوجب تقليد الخبير، يوجب تقليد المتخصص، هذا مما لا كلام فيه. وأما مسألة تقليد الأعلام، سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول مسألة تقليد الأعلام إنما هي من باب الاحتياط، باب الاحتياط عن باب القدر المتيقن، من باب القدر المتيقن، بعد أن العقل يحكم بوجوب التقليد يدور الأمر بين تقليد الأعلم وتقليد غير الأعلم على نحو دوران الأمر بين التعيين والتخير، فإن الأعلم ماذا يجزئ تقليده على كل حال، كان هو المتعين في الواقع أم كان هو أحد أطراف التخير، فتقليده مجزئ على كل حال بخلاف تقليد غير الأعلم، فإنه يجزئ على تقدير ولا يجزئ على تقدير آخر، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، والعقل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير حاكم بأصالة التعيين. فالعقل قاض بالرجوع إلى الأعلم احتياطا من باب أنه القدر المتيقن، فلو رجع إليه رجع إليه وقال له الأعلم يجوز تقليد غير الأعلم، هنا العقل لا يبقى حاكما بوجوب تقليد الأعلم. لماذا؟ لأنه إنما يكون حاكما بوجوب تقليد الأعلم لعدم الحجة عنده إلا على قول الأعلم، إنما حكم بوجوب تقليد الأعلم قبل الرجوع إليه والرجوع لغير الأعلم لكون الحجة عنده قول الأعلم. فإذا رجع إلى الأعلم والأعلم أجاز له الرجوع لغير الأعلم حصلت حجة بيده في تقليد غير الأعلم، فإذا حصلت حجة بيده من خلال الأعلم نفسه فحينئذ لا يبقى مرددا بين التعيين والتخيير، يعني لا يبقى مفعلا لأصالة الاحتياط، إذ الفرض أنه إنما تمسك بأصالة الاحتياط لعدم الحجة عنده. وأما بعد أن ألقى الأعلم الحجة بيده وأجاز له الرجوع لغير الأعلم فلا يبقى حاكما بلزوم الاحتياط بتقليد الأعلم في بقية المسائل. صار معلوما؟ فإشكال السيد الماتر رضوان الله تعالى عليه ليس بمتجه. هذا تمام الكلام في المسائل الثلاث، والحمد لله رب العالمين.